الآدمي المسلم لا يجلس،
هل هذا القصد المسلم؟ هذا القصد يجي الحديث لا مسلم لا يجلس، ولكن حكم عام، حكم عام في بني آدم كلهم. نعم نجس مثل البول. نعم
المن إذا
خرج
من غير
شهوة، إذا خرج لأجل المرض يكون حكم حكم العبال، ما يكون حكم حكم المني الذي فأقرأ فيه أنه حكم حكم سائر الفضولات يخرج من الإنسان توجب الوضوء.
ما الوضوء؟
نعم
الله
عنك
زيادة غسل من النبي صحيحة؟
نعم
زيادة غسل
من نعم 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 جاءت من عدة طرق. نعم نعم الودي تبع البول يخرج بعد البول. نعم الأبيض تبع البول نجس
الشيخ عن النوس الكل.
نعم
إنما النوس الكل نجس منه.
هذا من جهة الاعتقاد يعني، هم من جهة البدن. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يسأل لحمه. عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وزاده أن تفترش. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قال لنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود النمور أن يركب عليها؟ قال: اللهم نعم. رواه أحمد وأبو داود. ولأحمد أنشدكم الله أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب صفف النمور؟ قالوا: نعم. قال: وأنا أشهد. وعن المقدام بن معدي كربة رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: أنشدك الله، أتعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم. رواه أبو داود والنسائي. وعن المقدام بن معدي كربة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب ومياكل النمور، رواه أحمد والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر، رواه أبو داود. وهذه النصوص تمنع من استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه في اليابسة، وتمنع بعمومها طهارته بدكاك أو دباء. باب ما جاء في تطهير الدباء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاء فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلا أخذتم إهابها فدبرتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. رواه جماعة إلا أن ابن ماجه قال فيه عن ميمونة وجعلها من مسندها، وليس فيه للبخاري والنسائي ذكر الدباغ بالحال. وفي لفظ لأحمد أن داجنا لميمونة رضي الله عنها ماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا انتفعتم بإهابها؟ ألا دبرتموه فإنه لكافر. وهذا تنبيه على أن الدباغ إنما يعمل فيما تعمل فيه الذكاء. وفي رواية لأحمد والدارقطني: يطهرها الماء والقرض، رواه الدارقطني مع غيره، وقال: هذه أسانيد الصحاح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما إهاب دبغ فقد طهر، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي. وقال: قال إسحاق عن النضر بن شميل: إنما يقال إهاب بجلد ما يؤكل لحمه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننتبل فيه حتى صار شنة، رواه أحمد والنسائي والبخاري. وقال: إن السودة مكان عنه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبغ، رواه الخمسة إلا الترمذي. وللنسائي: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال: دباغها ذكاتها. وللدارقطني عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ظهور كل أديم دباغ. قال الدارقطني: إسناده كله ثقة. باب تحريم أكل جلد الميتة وإن دبر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ماتت شاة لسودة بنت جمعة رضي الله عنها فقالت يا رسول الله ماتت فلانة تعني الشاة، فقال فلولا أخذت مسكها؟ قالوا أنأكل مسك شاة قد ماتت؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير وأنتم لا تطعمونه أن تدبغوه تنتفعوا به. فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قردة حتى تخرقت عندها. رواه أحمد بإسناد صحيح. باب ما جاء في لسك تبصير الدباع. عن عبد الله بن عكيمة رضي الله عنه قال كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر ألا تنتفعوا من البيتة بأهاب ولا عصب. رواه الخمسة. ولم يذكر منهم المدة غير أحمد وأبي داود. وقال الطبري هذا حديث حسن. وللدارقطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاء في كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بأهاب ولا عصب. وللبخاري في تاريخه عن عبد الله بن عثيم رضي الله عنه قال حدثنا مشيخة لنا من جهينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليهم ألا تنتفعوا من الميتة بشيء. وأكثر أهل العلم على أن الدباغ مطهر في الجملة بصحة النصوص به، وخبر ابن عكيب لا يقاربها في الصحة والقوة لينسخها. قال الترمذي الحسن يقول كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر به قبل وفاته بشهرين، وكان أمر عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ترك أحمد هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده، حيث روى بعضهم فقال عن عبد الله بن عكيم عن الشاخ بن جهيل. باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إذا ذبح. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما أمس اليوم الذي فتحت عليه فيه خيبر أوقدوا نيرانا كثيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النار؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. قال على أي لحم؟ قالوا على لحم الحمر الإنسية. فقال أهريقوها واغسلوها. فقال رجل يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها؟ فقال أودع. وفي لفظ فقال اغسلوه فقال اغسلوه. وعن أنس رضي الله عنه قال أخذنا من لحم الحمر يعني يوم خيبر، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس. متفق عليه. أبواب الأواني.
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. هذه الأبواب الأربعة يعني فيما يتعلق بجلود ما لا يؤكل لحمه، وذكر فيه حديث جلود السباع، وكان المناسب من المؤلف أن يبوب في باب حكم جلود السباع والافتراش واللبس لها، وعدل عن ذلك إلى حكم جلود ما لا يؤكل لحمه. وكذلك ما يتعلق بتطهير الدباغ، وكذلك ما يتعلق بتحريم أكل جلد الميتة، وما يتعلق أيضا بنسخ تطهير جلود الدباغ بجلود الميتة بالدباغ. هذه الأحاديث متعلقة بالأبواب الأربعة. الباب الأول يتعلق بجلود السباع، والأحاديث ذلك متعاضدة ومستغيظة بالنهي عن جلود السباع افتراشا ولباسا، فلا تفرش ولا تلبس. والحكمة في ذلك والله أعلم، إما ما فيها من ما يكسبه لبسها وافتراشها من الخيلاء، أو تشبه بالأعاجم، أو ما تكسبه أيضا من صفات تلك السباع من الجفاء والغلظة، كما قيل ذلك في حكمة تحريم أكلها. فبكل حال مهما تنوعت الحكم ومهما جهن عينها، فالأحاديث كلها تدل على تحريم استعمال جلود السباع كالنمر والأسد والذئب ونحو ذلك. فلا تفترش ولا تلبس لنهي الرسول عنها عليه الصلاة والسلام. والحكمة في ذلك مثل ما تقدم اختلف فيها، ولا يضرنا أن نجهل الحكمة، فإن الحكم يجب قبوله والأخذ به مطلقا وإن لم تعرف الحكمة. فنحن عبيد مأمورون، علينا أن نمتثل أمر الله وننتهي عن النهي سبحانه وتعالى، وإن لم نعرف الحكمة والعلة التي من أجلها جاء الحكم. ولكن ذكر العلماء في ذلك أسرارا وحكما منها ما تقدم من كونها تكسب الخيلاء والتكبر، ولا سيما جنوب النمور فإن فيها نقوش وجمال، وكذلك تكسب أيضا جفاء وغلظة كصفة من هي جنود الله كما قيل ذلك في تحريم لحومها، وهي أيضا في الغالب يكون فيها شبه بالعاجم لأنهم اعتادوا ذلك وجعلوه سجية لهم، فالمؤمن يتباعد عن مشابهتهم فيما هو من خصائصهم. وبكل حال فالواجب تجنبها، ولا يتخذ منها فراش ولا لباس، سواء كانت السباع النمور أو أسود أو ذئاب أو فهود أو غير ذلك. لهذه الحديث الصحيحة المستفيضة المتعاضلة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما يتعلق بجلد الميتة فقد ثبتت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن جلدها يطهر بالدبع، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبق لها فقد طهر، خرج مسلم وغيره قال دبا وجه أنت طهورها، فإذا دبق الإهاب وإهاب ما يؤكل لحمه كما قال النظر بن شميد جلد الميتة التي يؤكل لحمها لو ذكيت كالإبل والبقر والغنم والضباء ونحو ذلك، فإذا ماتت وأفر جلدها ودبق فلا بأس أن ينتفع به في الرطب واليابس على الصحيح، خلاف لمن قال ينتفع في اليابسات، الصواب أنه ينتفع به اليابسات وغير اليابسات. ولهذا اتخذت منها ميمونة وسودة غربة استعملوها في الماء وكانت ميتة لكن طهرت بالدباق. ولما توقفوا في ذلك قال إنما حرم عليكم أكلها، دل ذلك على أن الجلد لا يكل ولا دبق لكن يستعمل، فالمحرم أكل الميتة، أما استعمال جلدها إذا دبق فلا حرج في ذلك. وأما حديث عبد الله بن عكيم برواياته المحتج به على نسخ تطهير الدباغ فهو حديث مضطرب كما قال أحمد وغيره، طلب الناس فيه اختلفت روايته في سنده ومتنه، وعلى فرض صحته فإنه محمول على الإهاب قبل الدبق لا بعد الدبق، ولهذا قال لنا رجوين إنما يقال إهاب قبل الدبق، فإذا دبق سمي جلدا لا إهابا، فهو لو صح محمول على الإهاب قبل أن يدبق هو منهي عنه. وهكذا عصبها ولحمها نجس لا يستعمل، هذا هو المراد بحديث عبد الله بن عكيم لو صح. وأما الجلود التي تدبق فحديثها ثابتة ومحكمة وليس فيها نسخ، بل صحيحة ثابتة تدل على إباحة جلود الميتة المأكول لحمها بالدبر. وأما جلود الميتات التي لا يؤكل لحمها كجلود السباع تقدم الكلام فيها وأنها محرمة، وهكذا جلود أخرى كالحمر والبغال ونحوها مما ليس بسبع اختلف الناس في جلدها هل يطهر او ما يطهر على اقوال، والاظهر والاقرب والله اعلم انها لا تطهر لانها محرمه فوجب تركها بكليه جلدها ولحمها. وانما جاء السؤال وجاء البحث في الميتات التي يؤكل لحمها بالذكاء، هذا هو الاظهر، ولهذا قال الناظر انما يقال اهاب لما يؤكل لحمه، فالاقرب ان تلك الحيوانات التي لا تؤكل لا يتعرض لها لا لجلدها ولا لغيره، بل هي جيفة نطرح، وإنما الذي ينتفع به بالدبغ هو جلد الميتة التي يؤكل لحمها كالإبل والبقر والغنم ونحوها والحمر الوحشية ونحو ذلك. وأما ما يتعلق بالنجاسة فإن لحومها نجسة الميتة، لحمها شحمها كله نجس، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما ذبحوا الحمر ألا إن لحمها نجس، فبين صلى الله عليه وسلم أنها رجس في الأرض الآخر نجس، فلحومها وشحمها وأمعاؤها كلها نجسة لا يجوز الانتفاع بشيء منها سواء ذبحت أو ماتت حتف أنفها كالبغال والحمير والكلاب والسنانير وأشباهها كلها محرمة، محرمة الأكل ونجسة إذا ماتت زيادة عن نجاستها في الحياة. والله أعلم. نعم.
تبوز المصلح باب تحريم أكل جلد الميتة، مواد أكل نفس ذات الجلد
لا تجد. نعم.
الغراب يعني.
نعم.
الغراب.
نعم. كذلك نعم وراب والفدعة كلها محرمة نعم.
العرق
نعم العرق مو المسامحة به العرق لا بأس هذا الصحيح عرقها وسقها لا بأس لأن الرسول كان يركبها عالية عالية يركبها الناس نعم
وكذلك إذا تهلت بالماء
نعم كذلك ظاهر مثل إنهم يطوفين عليه نعم لكن أبوالها وأرواثها نجسة مثل بني آدم بني آدم طاهر ورفضه وبوله نجس
إذا لمس الكلب ويده رطبة
من ظاهر مثل غيره يغسلها الصواب أن الكلب نجس ولهذا قال النبي طهور إنه إذا ولغ الكلب يغسله 7 مرات أما إذا لمسه وهو يابس لا يضر نعم
يقصد ما حكم على الحديث
الأولى
ما حكم عليها
صحيحة كلها صحيحة في بعضها شيء من اللين مثل رواية بقية من الوليد عن بحير بن سعد لكن بقية المتابعات لا بأس المقصود في الجملة كلها صحيحة
يقصد يده 7
هذا هو الأظهر الحق له بالبلوغ نعم
الصوف الذي على الجلد يدفع الجلد
لا ما يدفع الصحيح ما يدفع الصوف لو ماتت يخى صوفها صوف الغنم ربر الإبل شعر المعز لا بأس الصحيح لا يتحله الحياة نعم.
إذا كان متصل به مثل الآن لبعض الأسواق يدفع خارج جلد غنم
المقصود لا بأس أخذ الشعر دبغ الجلد وأخذ الشعر لا بأس نعم نعم ما ينبغي التحريض هل يفعلها الناس ما ينبغي أقل أحوال الكراهة لأن أولا إضاعة مال ثانيا قد يظن الظانون أنه صور فيكون سبب التصوير وإقامة الصور في الوجود ثالثا أن هذا لا وجه لم يفعله من سبقنا ولم ينبغي المؤمن أن يحدث شيئا يجر إلى شر يجر إلى التصوير يجر إلى إضاعة المال ثم هناك علة ثالثة قد يفعلها بعض الناس من البادية وضعفاء البصيرة يعتقدون أن في تعليق في جعلها المحنطات ما يدفع الجن أو يدفع كذا أو يدفع كذا كما يفعل بعض الناس في رأس الذئب وشعر الذئب من عقيدة فاسدة المقصود أنه ما ينبغي أقل حال الكراهة نعم
يقتلون شيئا من جلده
نعم لهم بعض البادة في اعتقادات خبيثة نعم
اللهم استعان بعضهم يسأل عن اقتناء الجلد
قطعة
من الجلد يجعلها في البيت
غلط هذا منكر هذا منكر لهذا قصد منكر مثل التمائي نعم
بسم الله عليكم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
نعم
الله
الرحمن وعلى آله وصحبه أجمعين قال ابن تيمية رحمه الله تعالى أبواب الأواني باب ما جاء في آنية الذهب والفضة عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير ولا الإيباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق عليه وهو لبقية الجماعة إلا حكم الأكل منه خاصة وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه ولمسلم إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه ولمسلم
نعم
ما عندنا الذهب
ما في ذهب معنا تاتي الذهب نعم
ولمسلم ان الذي ياكل او يشرب في اناء الذهب والفضه
نعم
وعن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت الذي يشرب في اناء الفضه كانما يجرجر في بطنه نارا رواه احمد وابن ماجه وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الفضة فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة ذكر من مسلم باب النهي عن التبريد بهما إلا بيسير الفضة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يدرجر في بطنه نار جهنم أضاه الدار فتني. وعن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة رواه البخاري. ولأحمد عن عاصم الأحول قال رأيت عند أنس قدح النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ضبة فضة. باب الرخصة في آنية السفر ونحوها. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخذنا له ماء في ثور من صفر فتوضأ رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه. وعن زيد بنت جحش رضي الله عنها أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في مخضب من صفر رواه أحمد. باب استحباب تخمير الأواني. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوكئ سقاءك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه عودا. متفق عليه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غط الإناء وأوكئ السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. باب آنية الكفار. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب فنأكل في آنيتهم؟ قال إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوها وكلوا فيها. متفق عليه. ولأحمد وأبي داود إن أرضنا الكتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال إن لم تجدوا غيرها فارحبوا وقوا فيها واشربوا. والترمذي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس فقال انقوها غسلا واطبخوا فيها. وعن انس رضي الله عنه ان يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى خبز شعير واهاله سنخه فاجابه رواه احمد. والاهاله الودد والسنخه الزرخه المتغيره. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من مزارف مشركه. وعن عمر الوضوء من جره نصرانيه. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى المنع من استعمال آنية الكفار حتى تغسل إذا كانوا ممن لا تباح ذبيحته. وكذلك من كان من النصارى بموضع متظاهرا فيه بأكل لحم الخنزير متمكنا منه أو يذبح بالسن والظفر ونحو ذلك وأنه لا بأس بآنية من سواهم جمعا بذلك بين الأحاديث. واستحب بعضهم غسل الكل لحديث الحسن بن علي رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. أبواب أحكام التخلي.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. هذه الأبواب متعددة فيما يتعلق بالأواني من الذهب والفضة فيما يتعلق بالأواني من الصهر والنحاس ونحو ذلك فيما يتعلق باستعمال أواني المشركين. الأول ما يتعلق بالأحاديث بالذهب والفضة. قد ثبتت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على تحريم استعمال أواني الذهب والفضة أو ما بلي بذلك أو فيه شيء من ذلك. فوجب على أهل الإسلام أن يتركوا ذلك وأن يجتنبوه لأن النبي حذر من ذلك وأخبر أنها له في الدنيا ولأهل الإسلام في الآخرة. فدل ذلك على وجوب اجتنابها وعدم استعمالها. فلا يشرب فيها ولا يؤكل فيها ولا تتخذ في البيت لأن اتخاذها وسيلة إلى استعمالها فوجب تركها. ويدخل في ذلك كل ما يستعمل في الأكل والشرب وما يعين على ذلك كالملاعق وأكواب الشاي والقهوة والشوك الذي قد به اللحم وما غير أشبه ذلك. كل هذه في حكمها والحكمة في ذلك والله أعلم أن في هذا نوع من الترفه والزيادة التي اعتادها الكفار وتساهلوا فيها لأنهم لا يبالون بأمر الآخرة، فلا ينبغي المؤمن يتشبه بهم ويقتدي بهم في هذه الحال التي فيها الترفه الزائد والتوسع الزائد. وقال آخر من العلم العلة في هذا أن في هذا كسر لقلوب الفقراء، أن هذا يشق على الفقراء إذا رأوا هؤلاء تنكسر قلوبهم إذا رأوهم محتاجين وهؤلاء يلعبون بالأواني من الذهب والفضة. وقال العلة الثالثة أنها قد تكسب مستعمليها الفخر والخيلاء والتكبر. وبكل حال فالحكم يناط بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به الشرع، سواء علمنا العلة أو ما علمنا العلة، فالواجب تركها وعدم استعمال أواني الذهب والفضة وما فيه شيء من ذلك وما قلب بشيء من ذلك طاعة لله ولرسوله وحذرا من مغبة ذلك. وفي هذا جميع هذه العلل لا مانع من تكون هذه كلها مجتمعة، لأن فيها تشبها بالكفار، ولأن فيها كسرا لقلوب الفقراء، ولأنها تكسب الخيلاء والتكبر، ولغير هذا من العلل التي ذكرها غيرهم من أهل العلم. أما ما يتعلق بالضبة فلا بأس إذا كان هناك في قدح كسر أو شلح وضب بشيء من الفضة قليل، فلا بأس لقوله أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضبب قدحه بشيء من الفضة كما ذكر أنس فيما رواه البخاري في الصحيح أن قدحا لم ينكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة الفضة يربط، فلا بأس بذلك. وأما ما زاد على ذلك كأن يكون مطليا أو تكون الضبة كبيرة واسعة فلا يجوز سدا للباب حسب لمادة التساهل بهذه الأواني. أما ما يتعلق بالصفر والحديد والنحاس أو الحجر أو الجذع أو الخشب أو الحجر أو ما أشبه فلا بأس. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ في ماء في تور من صفر، وثبت عنه توضأ في ماء في إناء من الحجر. فإذا اتخذت أواني من غير ذهب وفضة فلا بأس، سواء كان من جذع دخل أو من الخشب الآخر أنواع الخشب كلها أو من الحجر أو من الحديد أو من الصهر أو من غير ذلك فلا بأس، المهم غير الذهب والفضة. وفي الحديث الآخر الحديث الأخرى الدلالة على جواز استعمال أواني الكفار، الله جل وعلا أباح لنا طعام أهل الكتاب وطعامهم يكون في أوانيهم، فدل ذلك على أن أوانيهم حل لنا فلا بأس أن نستعملها. إذا كانوا يستعملون النجاسات أو الخمور فإنها تغسل، كانت أوانيهم ممن يظن فيهم أنهم يستعملون فيها ما لا ينبغي كالمستعمل للخمر أو الخنزير أو ما أشبه تغسل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واستعملوها. فإذا تولوا على أوانيهم بالسبي أو بالعانية أو بغير ذلك أو بالشراء فإنها تغسل والحمد لله أنه يكفي الغسل فيها. شد الحديث الأخيرة كذلك تخفيف الأواني يستحب، تخفيف الأواني سنة للمؤمن عند النوم أن يغلق بابه كما قال يغلق بابه ويذكر اسم الله ويذكر اسم الله، أو في سقاءك ويذكر اسم الله، غطي إناءك ويذكر اسم الله. السنة عند المبيت أن توطأ الأواني وأن تخمر وأن تغلق الأسقية وأن تغلق الأبواب أبواب الخارجية من باب أخذ الأسباب. ولهذا قصص إن في الليلة إن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، فهذا من باب التوقي. جاء في الروايات الأخرى إذا لم يغطه كفأه يكفأه الإناء أو يغطيه، والسقاء يوكئه، هذا كله من باب تعاطي الأسباب والأخذ بالحيطة. والله جل وعلا شرع لعباده تعاطي الأسباب في طلب الرزق وفي اتقاء الشرور والأمراض، وهكذا العلاج للمرض من الأسباب. ما يعالج يتقي أيضا أسباب الشر بالأسباب التي أباحها الله سبحانه وتعالى، حتى قال ولو أن تعرض عليه عودا، إذا ما تيسر غطاء كامل إذا وضع عودا على وجه الإناء كفى. وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم. نعم
الجمع بينهما الغسل
مثل ما تقدم، الشيء الذي لا يظن فيه نجاسة مثل ما أباح الله لنا طعامه الكتاب وجاز أن أكل طعامه في أوانيهم، فإذا كان يخشى منها يغسل جمعا بين النصوص. فالأواني السليمة التي ليس فيها شيء نأكل طعامهم فيها ونشرب ولا حاجة إلى غسل، كما مثل ما توضأ عمر من درجة نصرانية، ممكن توضأ من مزادة مراة مشتكة، لأن الظاهر من المزادة والأواني فيها الماء فلا حاجة إلى تطهير ما هو طاهر. أما أواني يشك فيها ودور أو أواني يشك فيها تقصد يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك من اتقى الشبهات فقد استوى زين من باب الحيطة. أما إذا علم أن فيها نجاسة، علم أنها تشرب فيها الخمر، علم يطبخ فيها الخنزير، يجب غسلها وجوب. نعم.
على سبيل الاستحباب إذا لم يعلم.
نعم.
على سبيل الاستحباب.
إذا لم يعلم على سبيل الاستحباب. نعم.
هذا هو أطفال مصابيح.
بل في بعض أطفال مصابيح. نعم.
صلى الله عليه وسلم.
لأن النار خطر.
خطر.
نعم.
نعم. الإناء يغطى ولو لم يكن بداخله شيء.
ولم يكن شيء يغطى أو يكفى. إذا قد ينزل يجلس فيه.
نعم. استعمال الآن بعض بيع الأقلام التي تكون فيها الريشة ذهب أو المقابض لبعض الجيبان ذهب مموه ليس ذهبا خالص.
والله أحوى الترك، أول أحوى الترك. قد يقال بعض أهلهم يرى شيء يسير يغتفر كشيء تقدير الله يرى جماعة، لكن ترك هذا أحوى سد لباب التساهل. إذا احتاط الإنسان في هذا يكون أولى. نعم.
أقلام الفضة.
الفضة أخف، لكن إذا احتاط في الجميع يكون أحسن. الذهب أشد. نعم.
الله
نعم.
شرب آثار الكفار.
نعم.
شرب آثارهم.
ما يضر. إذا كان مثل ما توضأ من ذات امرأة مشركة. صلى الله عليه وسلم. إذا كان ماء شربت من ماء عندهم ما يضر. ما دمت لا تعلم إلا خيرا. نعم.
عفى الله عنك.
نعم.
تطبيب بالذهب.
نعم.
بالذهب. تطبيب بالذهب.
نعم بس بفضة خاصة. نعم.
المشوت الزري اللي فيها.
نعم.
يثبت
انه ذهب ينبغي ذهبت، لكن الذي عرفنا ودرسنا كثيرا ان نوعه ليس من الذهب، ان لو استعمل للجمال ليس من الذهب. نعم. 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 نعم.
دع ما يريبك الى ما لا يريبك،
يعني ما تشك فيه الى ما لا تشك فيه، رابه الشيء شك فيه اشتبه عليه. نعم.
شيخ الاواني اللي
نعم
من المعادن
الغالية في الماس وغيره يستعمل منها أواني. والله من حيث المعنى ما ينبغي، من حيث المعنى ما ينبغي، لأن العلة التي من أجلها غريبة الذهب والفضة تشمل هذا بالنسبة إلى بعض أهل العلم الذين يقولون أنه في كسر الفقراء أو يكسب الفخر والخيل، قد تكسب الفخر والخيل. ثم أيضا نوع من الترف الزائد، فالأولى والأحوط ترك ذلك. أما التحريم الله أعلم، لكن لا أظهر ولا أقرب أنه لا ينبغي ذلك، بل هذا فيه نوع من الترفق الزائد، وربما أيضا أفضى إلى عواقب وخيمة، ربما عوقب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
خاتم الفضة. لا بأس.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: أبواب أحكام التخلي. باب ما يكون المتخلي عند دخوله وخروجه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. رواه الجماعة. ولسعيد بن منصور في سننه كان يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. رواه ابن ماجه. باب ترك استصحاب ما فيه ذكر الله تعالى. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. رواه الخمسة إلا أحمد. وصحه الترمذي. وقد صح أن نقش خاتمه كان محمد رسول الله. باب كف المتخلي عن الكلام. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه. رواه الجماعة إلا البخاري.
وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فان الله يمقت على ذلك. رواه احمد وابو داود وابن ماجه. باب الابعاد والاستتار للمتخلي في الفضاء. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكان لا ياتي البراز حتى يغيب فلا يرى. رواه ابن ماجه. ولابي داود كان اذا اراد البراز انطلق حتى لا يراه احد. وعن عبد الله بن جعفر قال كان احب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحادثه هدف او حائش نخل. رواه احمد ومسلم وابن ماجه. وحائش نخل اي جماعته ولا واحد له باللفظه. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى الغائط فليستتر فان لم يجد الا ان يجمع كثيب من الرمل فليستجره فان الشيطان يلعب بمقاعد بني ادم من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج. رواه احمد وابو داود وابن ماجه. باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة واستدبارها.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اصحابه. هذه الاحاديث كلها تتعلق باداب قضاء الحاجه. قد ترجم له المؤلف باداب التخلي، ترجم له الحافظ الحجر اداب قضاء الحاجه، ترجم له في العمده باب دخول الخلاء والاستطابه. للعلماء في هذه الاحاديث تراجم متعدده، من احسنها باب اداب قضاء الحاجه. يعني حاجة الإنسان في البول والغائط، هذه الحاجة لها آداب بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. فالسنة فمن آدابها أن يقدم يده اليسرى عند الدخول، عند دخول المحل المعد لذلك. من آدابها أن يقول عند الدخول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، لحديث أنس إذا دخل الخلاء، يعني إذا أراد دخول الخلاء، كما في الرواية الأخرى إذا أراد أن يدخل يقول اللهم إني أعوذ من الخبث والخبائث. والخبث جم خبيث وهم ذكور الشياطين، والخبائث جم خبيثة إناث الشياطين. وقيل بالتسكين الخبث وهو الشر، والخبائث أهله، والمعنى التعوذ بالله من الشر وأهله من الشياطين وغير الشياطين. وهذا مستحب عند دخول الخلاء مع تقديمه يده اليسرى، وعند الخروج يقدم اليمنى ويقول أو غفرانك كما في حديث عائشة رواه خمسة. والمؤلف للنسائي يعني في السنن، ورواه النسائي في عمل يوم الليلة، ولهذا عزاه الحافظ للخمسة. فالنسائي رواه أيضا لكن في عمل يوم الليلة، وهو حدث لا بأس به، ويدل على استحباب قل هذا الكلام عند الخروج وفرهانك. والحكمة في ذلك والله أعلم كما قال أهل العلم أن قضاء الحاجة فيه تخفيف وتسهيل وطرح لثقل الأذى، فناسب عند ذلك تذكر الذنوب وثقلها وعاقبتها الوخيمة، فشرع له يقول غفرانك. وقال بعضهم وجه ذلك والله أعلم أن العبد قليل الشكر كثير غفلة، وخروج الأذى من نعم الله العظيمة الذي من بإدخاله ثم بإخراجه وكفاه شر أذاه. فيتذكر المؤمن نعم الله عليه وتقصيره في الشكر فيقول غفرانه، يعني عما يحصل مني من تقصير في شكر نعمك، وعما يحصل مني من معاصي وثقلها. فالاستغفار هنا له مناسبتان، شكر النعم وتذكر ثقل الذنوب. كذلك مما يتعلق بالموضوع انه ما ينبغي لمن كان على الحاجه يتكلم، يكره له الكلام، ولهذا لما سلم بعض الناس على أنه يقضي حاجته لم يرد عليه. فالأفضل أن يمسك عن الكلام ولا يرد السلام ولا يتكلم بالذكر حال قضاء الحاجة، لأن محل قذر وحالة قذرة، فينزه ذكر الله عندها سبحانه وتعالى. اللهم إلا للضرورة، كضرورة لا بد منها فتزم الكراهة، يعني شدة الحاجة إلى ذلك، إما كفيف ينبه لا يقع في حفرة أو حادث حريق أو شيء تدعو الحاجة إلى التنبيه عليه فلا بأس. كذلك الاستتار سنة، ويستتر بحائط أو حائش نخل أو بشيء آخر عن نظر الناس إلى عورته، ولا سيما إذا كان في مكان قد ينظر إليه فيتحرى المكان الذي يستره إذا كان في الصحراء حتى لا ترى عورته. أما حديث الحمد لله أنه كان إذا خرج الحمد لله الذي أذمان وأهاني رواه ابن ماجه، هو حديث ضعيف رواه ابن ماجه. جاء في بعض الروايات الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأخرج عني أذاه، كلام ضعيف كلام حق لكنه ليس بثابت عنه، وإنما المحفوظ غفرانك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد قضى حاجة ابتعد حتى لا يرى عليه الصلاة والسلام. حديث المغيرة في الصحيحين أنه قال خذ الأداء، وقال فانطلق حتى تورى عني وقضى حاجته عليه الصلاة والسلام. عادته أنه يتورى عن الناس ويبتعد عن الناس حتى يقضي حاجته ثم يرجع عليه الصلاة والسلام. هذا هو السنة في المنازل، يكون المحل مسحوب وفي الصحراء يبتعد، ولا ينبغي له الكلام حال قضاء الحاجة إلا من حاجة، ولا تكون محل بذكر الله أفضل له ولا يطلب ذكر الله. وإن كان هذه أنس في مقالة إذا دخل خاتمه في كلام أهل العلم منهم من ضعفه وأعله منهم من صحه، ولكن أفضل إذا تيسر له ألا يدخل بشيء بذكر الله، فإن لم يتيسر فلا حرج، فإن الكراهة تزول بالحاجة لا سيما إعلال الحديث وما فيه من الكلام معروف. وكذلك لا يجوز له كشف عورته حيث يراه الناس، بل يصبر حتى يقرب من محل قضاء الحاجة وحتى يدلو من محل قضاء الحاجة فيرفع شيئا بشيء حتى لا ترى عورته ولا يراها أحد. والحديث وإن كان في كلام حديث ابن سعيد فيه ضعف، لكن المعنى صحيح يدل على حديث أنس حديث النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه بعض الناس ويقضي حاجة فأرد عليه. فالكلام في هذه الحالة تركه أولى، مكشف العورة فلا يجوز، من يمشي مكشف العورة حيث يراه أحد من أصحابه أو غير أصحابه هذا يدل على الوقاحة وقلة الحياء ولا يجوز. الواجب التستر ولو عن أصحابه حتى لا ترى عورته. ولهذا في حديث بهز بن حكيم عن ابي جده يقول صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك الا من زوجتك او ما كنت يمينك. قال يا رسول الله الرجل يكون خاليا؟ قال الله حق يستحيا منه. ينبغي حفظ العورات الا عند الحاجه كقضاء الحاجه وجماع الاهل ونحو ذلك. وفق الله الجميع. نعم.
في
احيان
واحد
يذهب
القران
نعم نعم
الواحد
أحيانا
يذكر آية
في أثناء التكلم التذكر بالقلب ما يضر، لكن لا يتكلم بس تذكر القلب يكون يفكر ما يضر.
كلمة القرآن
تكررها يقول
لك مرة واحدة
تكررها ما نعرف فيه بأس الحمد لله.
تسمي مثلا تسمي داخل دورة ميكة مهدة توضع تسمي مثلا
إذا دعت الحاجة إلى الوضوء داخل الدورة، لأن في بعض المحلات يكون فيه المغاسل داخل فيسمي عنده، لأن بعضها لم يرى وجوبها والوجوب يذكرها. نعم.
لو سمى السر
وانا طلعت لو سمى السر وانا طلعت هو السر وانا يسمي عند بدء الوضوء. نعم.
الأذان كيف؟
نعم. الأذان لا يجيب ولا نعم. نعم.
يقضي
التربيل.
بعد
بعض العلم يقول يقضي، ولكن ما عليه دليل واضح. أقول ما عليه دليل واضح. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله عليه وسلم. أحيانا الرجل ينادى وهو في الحش.
إذا دعت الحاجة الجواب بس. نعم. قبل يموت في مصلحة أو يموت في، أما الشيء العادي يترك إذا دعت الحاجة لا بأس تكلم ويقول سبحان نعم 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 أو يتنحنح يفهمون أنه موجود. نعم.
أجاب الأذان بقلبه
قال ما لله ما في مانع في أي مكان، لكن ما يسمى الجواب. نعم.
الله أعلم.
نعم. إذا ما قال أن فلان عن بعض جدنا قال.
هذا ظاهر الرواية لا يحتاج إلى ظاهر سندها. سندها نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما المرائي فلا حد لها. مرائي الصالحين والأخيار كما ذكر ابن القيم رحمه الله تدل على أن هناك شيء من الالتقاء بين روح حتى روح النائم تلتقي بأرواح. نعم اللهم استعان. اللهم استعان.
قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى
اللهم استعان
باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة واستقبالها.
اللهم استعان.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم بحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. رواه أحمد ومسلم. وفي رواية الخمسة إلى الترمذي إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستقبل بيمينه وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والذنبة وليس لأحمد فيه الأمر بالأحجار. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدم الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. متفق عليه. باب جواز ذلك بين البنيان. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حادثه مستقبل الشام مستجر الكعبة. رواه الجماعة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بخروجهم فقال أو قد فعلوها حولوا مقعدي قبل القبلة. رواه أحمد وابن ماجه. وعن مروان الأصفري قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك؟ قال بلى إنما نهي عن هذا في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبو داود. باب ارتياد المكان الرخي وما يكره التخلي فيه. عن أبي موسى رضي الله عنه قال مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبكم إلى جنب حائط فبال وقال إذا بال أحدكم فليرتد لبوله. رواه أحمد وأبو داود. وعن قتادة عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة ما يكره البول في الجحر؟ فقال يقال إنها مساكن الجن. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق اللاعنين. قالوا ومن اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن أبي سعيد الحميري عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث البرازة الموارد وقارعة الطريق والظل. رواه أبو داود وابن ماجه وقال هو مرسل. وعن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه. رواه الخمسة. لكن قوله ثم يتوضأ فيه لأحمد وأبي داود فقط. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. باب البول في الأواني للحاجة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم. هذا حديث واحد بول الأنف كيف عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد فهذه الأحاديث فيما يتعلق استقبال القبلة واستدبارها فيما يتعلق بالارتياد لمحل الله حاجة. الحديث الأول دلالة على أنه ينبغي لقاضي الحاجة أن لا يستقبل القبلة بغائط ولا بول ويجعلها عن يمينه أو شماله. وثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري من حديث أبي هريرة ومن أحاديث أخرى تدل على تحريم ذلك وأن الواجب على المؤمن أن ينحرف عنها عند قضاء الحاجة فيجعلها عن يمينه أو عن شماله. واختلف العلماء في هذه المسألة هل هذا عام أو يختص بالصحراء، فذهب قوم إلى أنه يختص بالصحراء، أما في البيوت فلا حرج. وهذا هو الذي ذهب إليه البخاري رحمه الله وجمع من أهل العلم، واحتجوا ما ذكره ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يوما في بيت حصة هو على حاجته مستدبر الكعبة مستقبل الشام، وبحديث جابر رأى قبل أن يموت سنة يستقبلها، حديث عائشة أيضا مذكور هنا. ولكن حديث النهي أكثر وأصح من بعض هذه الأحاديث التي فيها الجواز في داخل البناء. فإذا تيسر المؤمن أن تكون أن يكون مقعده إلى غير القبلة ولو في البناء فهو أحوط وأفضل، وإن لم يتيسر فلا حرج في البناء خاصة، لأن حديث ابن عمر ثابت في الصحيحين، وحديث كذلك ابن عمر في فعله حين استقبل حين أناخ الراحلة وبال إليها يدل على أن ذلك جائز في البناء ونحوه، وإنما التحريم الذي لا شك فيه إذا كان في الصحراء. وهذا هو الجامع بين الأحاديث، في الصحراء لا شك في التحريم، وأما رواية النسخ وأنه قبل أن يوم كان يستقبلها فهو حديث في جانب نظر من رواية ابن إسحاق، فلا يقاوم بالأحاديث الصحيحة ثابتة. فالحق والصواب أنه ينهى عن ذلك في الصحراء، وأما في البناء فلا حرج، لكن تركه أفضل حتى في البناء خروج من خلاف العلماء، وعملا بالأحاديث الكثيرة الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا بأس على المؤمن عند الحاجة يبول أو يقضي حاجته إلى القبلة إذا كان في داخل البناء، كما في حديث عمر رضي الله عنه وما جاء في معناه جمعا بين الأخبار. ولكن مثل ما قال أبو أيوب إذا تيسر الانحراف عنها ولو في البناء فهو أفضل. ولهذا قال أبو أيوب فقد من الشام وجد مراحل قد ودها نحو الكعبة فلننحرف عنها، ينمل عنها إلى غير جهة القبلة ويستغفر الله، نستغفر الله عما قد يقع من التقصير في ذلك وعدم القدرة على الانحراف الكامل، أو نستغفر الله لمن فعل ذلك لأنهم قصروا حيث جعلوها إلى القبلة. هو محتمل كلامه رحمه الله. فالحاصل أن استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء أمر ممنوع، أما في البناء فتركه أفضل وليس كالصحراء، جمعا بين الأخبار التي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما يتعلق بالارتياد فينبغي المؤمن يرتاد لبوله إذا أراد أن يبول أو يقضي حاجته، ينظر المحل المناسب ليس بصلب بل لين حتى إذا بال فيه لا يرتد إليه بوله ولا يناله من رشاشه شيء، وكذلك المحل الخفي البعيد عن أنظار الناس حتى لا ترى عورته. ولهذا كان النبي إذا أراد يقضي حاجة أبعد المذهب حتى لا يرى ولا يسمع ولا صوت عليه الصلاة والسلام. وهكذا إذا أراد يقضي حاجة يتحرى أيضا المكان الذي لا يتأذى بأحد، فإذا كان طريق أو ظل يستظل به ومثلها مشمس في الشتاء يجلسون فيه يتباعد عن هذه الأشياء التي قد تضر الناس، فيتحرى لبوله وقضاء حاجته أماكن بعيدة عن مجالس الناس وبعيدة عن نظر الناس حتى لا يؤذي أحدا ببوله ولا بحاجته. والطوف والمياه وحافات المياه ونحو ذلك يجتنبها المؤمن. وهكذا متشمس والمستظل تحت الشجر الذي اتخذه الناس ظلا، أما إذا كان ليس إلا لأحد وليس ينتفع به أحد فلا بأس أن يقضي حاجته تحته كالأشجار اللي في البر ونحو ذلك، إذا قضى حاجته تحتها عن الشمس فلا حرج في ذلك. لذلك حديث عبد الله المغفل في البول المستحم، ينبغي المؤمن أن لا يبول مستحمه، يبول في محل آخر في الجحر يحرى على الحمام حتى لا يصيبه شيء من الرشاش، لكن إن بال في المستحم فإنه يريق عليه ما يصب عليه الماء أولا ثم لا بأس أن يستنجي عليه لئلا يناله شيء. فالحاصل أن المستحم مراد محل الوضوء هو الحمام، فإذا بال فيه فليصب عليه بولا يصب عليه ماء حتى يذهب بأثر البول، وإن بال في الجحر كان ذلك أسلب حتى لا يكون في المستحب شيء من سيلان البول، ربما تأذى به أحد، ربما نسي ولا صب عليه ماء، ربما قال فإن عامة الوسواس منه، يعني عامة ما يصيب الوسواس من هؤلاء الذين يتساهلون فيصيب الوسواس، هل جاءه شيء، هل أصابه شيء من الرشاش بسببه في عمله، فإذا احتاط وصب عليه الماء أو بلى في مكان آخر كان هذا أبعد من الوساوس، والله أعلم.
ما يقال ان نسخ الاستقبال دون الاستدبار دون الاستقبال؟
لا الامر واسع، الامر واسع في هذا البناء مساله واحده. نعم.
لكن عفوا يقال انه مفروض.
نعم.
يقال انه مفروض في البناء.
محل نظر، محل نظر.
الراكب مشروط.
الاقرب عدم الكراهه ولكنه ينبغي يعني من باب الاحتياط، من باب الاحتياط والبعد عن الخلاف. لان الرسول فعل صلى الله عليه وسلم. يبين الجواز للأمة.
نعم. الماء الراكب للشمس ما هو يسوق
ما في بأس، الشمس لا بأس، لا المشمس
باقي فيه شيء،
لا ما في، لا في أخبار باطلة غير صحيحة. كذلك البول الماء الراكد ينهى عنه مثل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عن البول، لأن الماء الراكد يتأثر، فإذا بال فيه الناس تتابعت عليه الأبوال قد يتغير فيكون نجسا، فلهذا سد النبي الذريعة عليه الصلاة والسلام ونهى عن البول الماء الراكد لئلا ينجر ذلك إلى تنجيسه وتقليله. نعم.
صلى الله إليك. رواية جابر رضي الله تعالى عنه بمرية بن سحاب ما كان يعبدها أو قد فعلوها حولوا مقعدته،
هذه هذا إن صح وسلم من العلة وهو من جنس حديثه لا يقاوم الأحاديث الصحيحة، هذه أبي أيوب الصحيحين وغيره، والقاعدة إن إذا تعرضت الأخبار فالراجح يقال له محفوظ وما خالفه يقال له شاذ. نعم. نعم. محل نظر الحديث يحتاج إلى تأمل أسانيد أحمد بن ماجه رحمه الله. نعم. ما علق عليه عندك؟ وش قال عندك؟ نعم. يتحرى ويغسل ما أصابه، يتحرى موضعه من جسده أو من ثوبه ويغسل، فإن خفي عليه يغسل الثوب كله الحمد لله. نعم. لا ما يكفي البول، ما يكفي من الرش، هذاك المذي. نعم. وبول الصبي الصغير ما يكون الطعام يكفي من الرش والنظر. نعم. سم. نعم.
الحمد لله رب
العالمين. نعم. الحديث عائشة.
عائشة. نعم.
شاء الله.
رواه خالد بن أبي الصلت الحذاء واختلف الرواة عنه فيه. وقال ابن القيم هذا الحديث لا يصح، إنما هو موقوف على عائشة رضي الله عنها، حتى الترمذي في كتاب العلل عن البخاري. وقال بعض الكفار هذا حديث لا يصح، وله علة لا يدركها إلا المعتنون بالصناعة المعانون عليها، وذلك أن خالد بن أبي الصلت لم يحفظ متنه ولا أقام إسناده، خالفه فيه الثقة الثبت صاحب عراق بن مالك المختص به الضابط لحديثه جعفر بن ربيعة الفقيه، فرواه عن عراق عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنكر ذلك، وبين أن الحديث لعراق عن عروة لا يجاوز به عائشة،
يعني موقوف عليها على كلها مهما كان حاله، إن كان موقوف انتهى الموضوع، وإن كان صح رفعه فهو من جنس حديث جابر. نعم. حديث الصحيح مقدم عليه. نعم.
وجعفر بن ربيعه هو الحجة.
ثم 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 ممكن ايضا مع حمل اخر وهو ان هذا في البيوت والابنيه. نعم. اراد بذلك البيوت والابنيه كما قال ابن عمر. نعم. وكما في روايه نعم لو صح.
وجعفر بن ربيعه هو الحجة في العراق مع صحة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وشهرتها بخلاف ذلك. وقال ابن أبي حاتم في كتاب المراسيل عن الأكرم سمعت أبا عبد الله الإمام أحمد رحمه الله وذكر حديث خالد بن أبي الصلت عن عراق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرسل، فقلت له عراق، قال سمعت عائشة فأنكر، وقال عراق من أين يسمع عائشة؟ ما له ولعائشة، إنما يروي عن عروة هذا خطأ انتهى. وقد ادعى ابن حزم أن خالد بن أبي الصلت مجهول، وتعقبه
المفوز
هو مغوز ما أضبط فعله مغوز
فقال هو مشهور بالرواية معروف بالحمل العلمي لكن حديثه معلوم وذكر ابن حبان
يكفي نعم سم
الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النبي ابن تيمية رحمه الله تعالى كتاب البول في الأواني للحاجة عن أميمة بنت رقيقة عن أمها قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره كان يبول فيه بالليل رواه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي لقد دعا بالقصد ليبول فيه من خنفت نفسه وما شعرت فإلى من أوصى رواه النسائي خنفت أي انكسرت وتتنف. باب ما جاء في البول قائمة. عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه ما كان يقول إلا جالسا رواه الخمسة إلا أبا داود. وقال الترمذي هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل قائما رواه ابن ماجه. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباط في قوم فبال قائما فتنحيت فقال ابنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه رواه الجماعة. والسباط ملقى التراب والقمائم ولعله لم يجلس لمانع كان بها أو لوجع كان به. وقد روى الخطابي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمأبضة. ويحمل قول عائشة رضي الله عنها على غير حال العذر والمأبض ما تحت الرقبة من كل حيوان. وروي عن الشافعي رحمه الله أنه قال كانت العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائمة فنرى أنه لعله كان به إذ ذاك وجع الصلب. باب وجوب الاستنجاء بالحجر أو الماء. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه رواه أحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني وقال إسناده صحيح حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة رواه الجماعة. وفي رواية البخاري والنسائي وما يعذبان في كثير فقال بلع كان أحدهما وذكر الحديث. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه رواه الدارقطني. باب النهي عن الاستجمار بدون الثلاثة. عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لسلمان رضي الله عنه قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة فقال سلمان رضي الله عنه أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول أو أن نستنجي باليمين وأن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار وأن يستنجي برجيع أو بعض رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجمر أحدكم فليستجمر ثلاثة رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وهذا محمول على أن القطع في الوتر سنة فيما إذا زاد على ثلاث جمعا بين النصوص. باب في إلحاق ما كان في معنى الأحجار بها. عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال بثلاثة أحجار ليس فيها رضيع رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن سلمان رضي الله عنه قال أمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ألا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رضيع ولا عض رواه أحمد وابن ماجه. ولولا أنه أراد بالحجر وما كان نحوه بالإنقاء لم يكن لاستثناء العظم والروث معنى
ولا حسن تعليل النهي عنهما بكونهما من طعام الجن، وقد صح عنه التعليل بذلك. باب النهي عن الاستجمار بالروت والذمة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو بعرة، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بروت أو بعظم، وقال إنهما لا يطهران، رواه الدارقطني. وقال إسناده صحيح. باب النهي أن يستنجي بمطعوم وما له حرمة. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وسألوه الزاد، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما أكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم، رواه أحمد ومسلم. وفيه تنبيه على النهي عن إطعام الدواب في النجاسة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها قال: من هذا؟ قال: قلت أنا أبو هريرة. قال: ابغني أحجارا أستنفض بها، ولا تأتني بعظم ولا دروسة. فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت، فقلت: ما بال العظم والروتة؟ قال: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نخيبين ونعم الجن، فسألوني الزاد فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروتة إلا وجدوا عليهما طعاما، رواه البخاري. باب ما لا يستنجى به لنجاسته. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: آتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذه رفس، وقال: هذه رفس أي نجس، رواه أحمد والبخاري والترمذي وابن ماجه والنسائي. وزاد فيه أحمد في رواية له: اتني بحجر. باب الاستنجاء بالماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث العديدة كلها تتعلق بآداب قضاء الحاجة من البول والغائط. دلت هذه الأحاديث ما جاء في معناها على أنه لا بأس بأن يبول الإنسان في إناء، ولا سيما في الليل أو عند المرض أو عند العجز عن الذهاب إلى محل قضاء الحاجة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى حاجته ويقضي حاجته في محلها، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك لمرض أو بالليل أو لبعد الكنيف فلا مانع من اتخاذ إناء يبول فيه، لهذه الأحاديث التي دلت على ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام. وفي الأحاديث الدلالة أيضا على أنه يشرع للمؤمن في حال استجماره أن يتحرى ثلاثة أحجار فأكثر، ليس فيها روث ولا عظم ولا نجاسة ولا شيء محترم من الأطعمة ونحو ذلك، حتى يتنزه بها ويتنظف بها. ودلت على أنه لا يجوز الاكتفاء بأقل من ثلاث، أما الزيادة فتفعل عند الحاجة، إن كفت الثلاثة استطاب بها وكفت، لأن الرسول نهى أن يستطاب بأقل من ثلاثة أحجار كما في حديث عائشة وسلمان وغيرهما، وإن لم تكفي زاد رابعا وخامسا إلى غير ذلك حتى يزيل الأداء وحتى ينقي المحل. ودلت الأحاديث على أن السنة أن يقطع على وتر، والاستجمار فليوتر، فالإيتار في الثلاث أمر لازم لا يجزي أقل من ثلاث، لكن متى زاد وأنقى بالرابعة شرع له يأتي بخامسة حتى يقطع على وتر، وإن أنقى بسادسة شرع يقطع على وتر فيأتي بسابعة. وفيها الدلالة على أنه لا يجب الاستجابة بالعظام ولا بالأرواك ولا بالنجاسات، بل يجب أن تكون العظام ونحوها طاهرة كاللبن والخشب والقطن وغير ذلك مما يكون فيه خشونة مع كونه طاهرا. وفيه من الفوائد أن الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمع بالجن ودعاهم إلى الله وعلمهم، وأنه سأله الزاد لهم ولدوابهم، فسأل الله لهم يجدوا عظما ذكر رسول الله إلا وجدوا عليه لحما لهم، وهكذا البعض يجدوا فيه قوة لدوابهم، ونهى عن استنجاء العظام والأرواس. هذا يدل على أنها لا يستنجى بها لأنها لا تطهر كما في الحديث الآخر إنهما لا يطهران، ولأنهما زادوا للجن ودوابهم. وفيه من الفوائد أيضا أن المؤمن يتحرى في هذه الأمور، فإن استجمر بالحجارة كفت، وإن استجمر بما يقوم مقامها من التراب أو اللبن عند الرسول إنما استثنى العظم والروث، فدل ذلك على أن ما سواهما من الأشياء الطاهرة جامدة خاسنة المزجية للأذى يحصل بها الكفاية. ودلت الأحاديث على أنه يكتفى بالاستجمار عن الماء وأنه يكفي وأنه يطهر، فإذا اقتصر عليه كفى، وإن اقتصر على الماء كما يأتي كفى، وإن جمع بينهما فذلك أكمل وأفضل وأتم إنقاعا. وفيه من الفوائد أيضا جواز البول قائما، ولكن كونه يبول جالسا أفضل، لقول عائشة ما كان يبول إلا جالسا، يعني هذا هو الغالب. خفي عليها رضي الله عنها كما خفي عليها أشياء أخرى، خفي عليها بوله قائما رضي الله حذيفة في الصحيحين، حديث حذيفة صح من حديثها. فالبول قائما لا بأس به مع الأمن من رؤية العورة ومع الأمن من مساحة البول، أما تأويله على أنه كان لكذا وكذا فلا دليل عليه يثبت، والأصل جواز هذا. وأما النهي عنه فلا يثبت، النهي عن البول قائما لا يثبت، فدل ذلك على أن البول قائما جائز كما رواه الشيخان من حديث حذيفة، لكن مع مراعاة الستر والبعد عن رؤية عورته، والبول جالسا أستر وأسلم كما في حديث عائشة وما جاء في معناه. الله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. نعم.
في بعض المساجد مكان التبول يقال لهم أبواب ما يصب يعني تنزل من البول، يكون مع دوله منشوف بقى لتوقف، هل يجوز هذا؟
إذا كان يراه الناس لا ينبغي أن يلتمس مكانا ما يراه الناس فيه، يقضي حاجته ويستجمر يكفي عن الماء، ما يكفي العورة عند الناس. لكن إذا اضطر إلى ذلك ينبغي للناس أن يغضوا أبصارهم، إذا كان ما وجد المكان عليه يبول، لا يصلي على حاله وهو حاقن أو حاقب، لابد يبول يقضي حاجته ويستجمر، وإن كشف عورته للضرورة لكن يجب على الناس أن يغضوا أبصارهم. أما هو فإن وجد مكانا يلزمه، لو وجد مكانا يكشف في عورته لقضاء حاجته ولاستنجائه وجب عليه ذلك، ولهذا كان يذهب ويبتعد عن الناس إذا أراد قضاء الحاجة، وهكذا عند الاستنجاء أو عند الاستجمار يكون في محل لا ترى عورته، هذا الواجب عليه. فإذا اضطر إلى ذلك وأن لا محيص فالواجب على من حوله يستر أن يغضوا أبصارهم. نعم. نعم.
انه كان بوله عليه الصلاه والسلام كان لجرح
ما عليك ما ثبت رواية الخطاب ما له وكلام الشافعي ما له. نعم. او ليس بثابت. نعم.
اشترطوا في هذا
توهمات وظنون ما تنفع في هذا. نعم.
اشترطوا في هذا يا شفاء تنزه ولا
لا؟ بد من ذلك، لا بد ان يتنزه من ذلك، اذا ما كان الثالث يزيد رابعه وخامسه حتى يقضي حتى ينقل محل. نعم.
اذا زاد على الثالث ولم يوجد
يعني، لكن الوتر أفضل.
نعم.
فلا حرج. نعم.
وليك الشيخ المقصود عدد المساحات ولا عدد التجارة؟
المقصود تعدد المسح، فلو وجد حجر كبير فيه شعب وسحابها كفت إذا أزال العذر. نعم. نعم.
دول بعضهم يستنجر الحجر ثم احتلم من المني فقال
في الثوب
إنه ينمس.
لا الصحيح أنه يطحن. النبي قال فإنهما لا يطهران في العظم والروث، فدل على أن الاستجمار الشرعي يطهر، إذا أنقى المحل عفى الله عن الباقي سبحانه وتعالى. لا. نعم.
إذا وجد الماء، إذا كان موجود الماء والسنجاب
يجي ولو مع وجود الماء، لكن الماء أفضل، الماء أفضل وأنقى، وإذا جمع بينهما كان أكمل وأكمل. نعم. نعم.
يجوز يعني البول قائما بغير عذر.
نعم. إذا كان مستور الحال ما عنده من عورته. نعم. لكن جلوس أفضل. نعم.
العظم لا يطهر للنهي عنه أو لأنه يزيد
قال إنهما لا يطهران وقال إنهما زادوا إخوانهم فخبر النبي أنه يطهر لعلتين يكون زاد إخوان الجهل يكون عرض هكذا الضبط لعلتين.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد ابن تيمية رحمه الله تعالى باب الاستنجاء بالماء. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة ويستنجي بالماء مستغرق عليه. وعن معاذة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت مرن أزواجهن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول فإنا نستحي منهم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الايه في اهل قباء فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الايه. رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه. باب وجود تقدمه الاستنجاء على الوضوء. عن سليمان بن يسار قال ارسل علي بن ابي طالب رضي الله عنه المقداد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الرجل يجد المذي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ثم يتوضأ. رواه النسائي. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. أخرجاه. وحكم هذا الخبر في ترك الغسل من ذلك منسوخ وسنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى. أبواب السواك وسنن الفطرة. باب الحث على السواك وذكر ما يتأكد عنده. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه أحمد والنسائي وهو للبخاري تعليقا. وعن زيد بن خالد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل ولا أمرتم بالسواك عند كل صلاة. رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. رواه جماعة. وفي رواية لأحمد لأمرتم بالسواك مع كل وضوء. وللبخاري تعليقا لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. قال ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن المقدام بن شريح بن هارئ عن أبيه قال قلت لعائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. رواه الجماعة إلا الترمذي. والشوص الدلع. وللنسائي عن حذيفة رضي الله عنه قال كنا نقرأ بالسواك إذا قمنا من الليل. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد ليلا ولا نهارا فيستيقظ إلا تسوق. رواه أحمد وأبو داود. باب تسوق المتوضئ بأصبعه عند المضمضة. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه دعا بكوز من ماء فغسل وجهه وخفيه ثلاثة وتمضمض ثلاثة فأدخل بعض أصابعه في فيه واستنشق ثلاثة وغسل ذراعيه ثلاثة ومسح رأسه واحدة وذكر باقي الحديث. وقال هكذا كان وضوء نبي الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد. باب السواك للصائم. عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أمسي يتسوك وهو صائم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير خصال الصائم السواك. رواه ابن ماجه. قال البخاري وقال ابن عمر رضي الله عنهما يستاك اول النهار واخره. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. متفق عليه. وبه احتج من كره السواك للصائم بعد الزواج. باب سنن الفطره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه والاهتداء بهدى. أما بعد فهذه الأبواب اجتمعت على مسائل منها ما يتعلق بالاستنجاء بالماء. الاستنجاء يكون بالماء ويكون بالحجارة ونحوها ويكون بهما جميعا، والأفضل والأكمل ما كان بهما جميعا. كانت العرب يغلب عليها الاستجمار وعدم استعمال الماء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وهذا، ترى يستجبر بالحجارة ويكتفي وترى يستنجي بالماء مع ذلك. ومن ذلك حديث أنس صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء اتفق عليه، الظاهر أنه استنجى بالماء بعدما استجمر بالحجارة، لأن هذا هو عادته المعروفة، يتجثث بالحجارة ونحوها ثم يستنجي بالماء، لأن ذلك أبلغ في الإنقاء وأبلغ في الطهارة والنظافة. وتقدم في حديث الاستجبار ما يدل على أنه اكتفى به، وأنه استطاع بثلاثة أحجار فأكثر، وأنها تجزي عن الماء. وهذا محل إجماع من أهل العلم أنه إذا استنجى بثلاثة أحجار فأكثر وأنقى المحل أجزأه عن الماء، فإن استنجى بالماء وحده أجزأه، فإن جمع بينهما كان ذلك أكمل في الإنقاء وأفضل، كما في قصة أهل قباء، فإن جاء في بعض الروايات عنهم أنهم كانوا يجمعون بين هذا وهذا، وإن كان المشهور وأنهم كانوا يغسلون أدبارهم بالماء، يعني الفرج والحبوب من أثار البول والغائط. هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف كلها دالة على شرعية الاستنجاء، وأن الواجب على المؤمن أن يفعل ما شرعه الله من استنجاء أو استجمار أو جعل بينهما لإزالة أثر النجاسة والتطهر منها. تقدم في حديث هريرة ثم لها صرف عن العظم والروث قال إنهما لا يطهران، دل على أن الاستنجاء والاستجمار كلاهما يطهر، وأن ما يقع بعد الاستجمار من آثار يسيرة مما يعفى عنه ونحصل بالطهارة فيه مع ذلك. وإن كان كثير من الناس قد يستنكر الاستجمار لأنه لم يعتده، فالسنة ثابتة بذلك، وأنه يستجمر بالحجارة أو باللبن أو بالمنافيل الخشنة أو غير هذا من الأشياء الطاهرة الجامدة المسيئة للأثر، إنه يكتفي بذلك، لكن بشرط أن يكون ذلك ثلاثة مساحات فأكثر حتى يمكن المحل ويزول الأذى. ثم السنة يقف على وتر الحديث الصحيح بين السجرة فليوتر، فإذا اكتفى بأربعة فإذا أنقى بأربعة استحب له أن يزيد خامسا حتى يقطع على وتر، وهكذا إذا أنقى بستة استحب أن يزيد سابعا حتى يقطع على وتر. وفي الحديث وفي ومن المسائل أيضا أن السنجة يقدم على الوضوء، وأنه شرط من صحة الوضوء أن يقدم عليه الاستنجاء، وهذا هو الصواب لما جاء في الأحاديث الصحيحة من ذلك. في حديث علي في المذي كان رجلا مذاء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ذكره ويتوضأ من المذي، في بعضها يغسل ذكرك ثم توضأ، دل على الوضوء يكون بعد الغسل كما رأى النسائي بعد الغسل. هكذا في كانوا في أول الأمر إذا جامع الرجل ولم ينزل كهذا الوضوء، يغسل مذاكيره ثم يتوضأ ثم نسخ الله ذلك وأوجب الغسل وإن لم ينزل. والغسل يجب بأحد أمرين، إما الإنزال وإما الجماع، متى جامع وختان وجب الغسل، ومتى أنزل وجب الغسل. فقوله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ثم يتوضأ ثم يتوضأ يدل على أن الوضوء يتأخر عن الاستنجاء، ونسخ حكم الغسل لا ينسخ بقية الحكم المذكور في الحديث، هو أنه يستنجي ثم يتوضأ. في الحديث الأخرى دلالة على فضل السواك، وأن السنة للمؤمن يساك عند وضوءه وعند صلاته وعند دخول المنزل وعند استيقاظه من النوم، كل هذا جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا حديث عائشة وهو من أجمعها وأعمها، السواك مطاف الفم مرة في الرب، هو حديث صحيح رواه الإمام أحمد والنسائي وعلقه البخاري رحمه الله، هو حديث صحيح ويدل على فضل السواك. وأنه مطهر في الفم الرافع للرب، ويدل على أنه مستحب مطلقا جميع الأوقات، لأن طهارة الفم وطهارة الرب أمر مطلوب دائما، ولكنه يتأكد في مواضع منها الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا على شقة على أمتنا وطن بالسواك مع كل صلاة، اللفظ الآخر عند كل صلاة، رواه الشيخان وغيرهما. وعند الوضوء كما في اللفظ الآخر: لولا على شقة على أمتنا وطن مع كل وضوء، رواه أحمد والنسائي وابن خزيمة وغيرهم بأسانيد صحيحة، ويدل على شرعية أيضا عند الوضوء. وهكذا ما رواه مسلم وجماعة من شرعيته عند دخول المنزل، كان يبدأ دخل المنزل بالسواك عليه الصلاة والسلام، ولأن السواك معروف ما فيه من تطيب الفم، تطيب النكهة، وتنظيف الأسنان، ومصلحته ظاهرة وكد اللثة. وهكذا عند النوم، كان إذا قام من النوم يشوف فيه السواك كما في حديث حذيفة، ويدل على شرعية السواك في هذه المواضع. وأحسن ما يستاك به هو الأراك، وأي عود حصل به المطلوب، أي عود حصل به المطلوب من شد اللثة وإنقاء الأسنان وتطيب النكهة حصل به المقصود. لكن فيما ذكره العلم أن أحسن ما يستاك به هو الأراك، لطيب رائحته ولكونه يحصل به المقصود ولا من غير أذى الأسنان ولا اللثة، خصوصا بعض أعواد الأراك فإنه يختلف فيه، في بعضه تطيب رائحة واضحة مع راحة في الاستياك به، لأن رأسه قرض يتشعث ويحصل به المقصود من دون أذى، من دون صابة تؤذي. وأي عود حصل به المقصود كفى، حتى الأصابع إذا دعت الحاجة إلى ذلك ولم يتيسر له السواك ودلك أسنانه بإصبعه كما في رواية علي حصل بذلك المقصود، لكن السواك يكون أفضل بالعود الذي يناسب المقام من أراك أو غيره، كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم.
نعم. حديث عبد الله.
نعم.
ثابت حديث علي.
ما أعلم حديث سند شيء، ما أذكر في سند شيء، ما علق عليه عندكم. تكلم عنه.
قال الحافظ الترخيص بعد أن ساق السواك الأصابع عن أنس عند الجعدي والدرقطي والذهبي وفي إسناده نظر.
عن
عائشة رواه أبو معين والطبراني وابن عدي وفي المسند بن الصباح. وصح من ذلك ما رواه الإمام أحمد بن مسلم من حديث علي بن أبي طالب ساق الحديث المذكور هنا.
نعم. ما أعلم فيه وما أذكر فيه. نعم.
رواية النسائي حديث حذيفة رواية النسائي كنا نؤمر، صحيح هذه؟
فيها بعض الله، لكن العموم السواك مطهر في المرات للرب يشمل ذلك كله. والمعنى لأن يعني النوم يحصل بشيء من التغير للفم، ولا سيما إذا طال، لأن النوم الليل يطول أكثر من نوم النهار، فالمعنى ظاهر في شرعية السواك. نعم. نعم. كذلك السواك الصائم الصواب أنه مشروع مطلقا أول النهار وآخره، هذا هو الصواب للعمومات. السواك مطهر مرة للرب، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا أشق على أمتي إلا أمرتهم بالسواك مع كل وضوء. هذا يشمل وضوء الصائم وغير الصائم، ويشمل الظهر والعصر وأول النهار. وحديث عامر بن ربيعة: رأيت أن يستاك ما لا أحصي وهو صائم، وإن كان سنده بعض الضعف لكنه يعتضد بالأدلة الأخرى. كذلك حديث خير خصال الصائم السواك وإن كان فيه ضعف لكن يعتضد بالأدلة الأخرى. أما حديث خلوف من الصائم يطعم عند الله من ريح المسك يتعلق به من كره وآخر النهار فلا حجة لهم فيه، لأن الخلوف ما يتصاعد من الجوف، وهذا لا يمنعه السواك. هذا شيء يتصاعد من الجوف لا سيما آخر النهار عند خلوف المعدة، هذا محبوب لله عز وجل، ولكن لا يمنع من فعل ما شرع الله، كما أننا نتمضمض للظهر والعصر وإن كانت المضمضة تخفف أيضا فهي مشروعة وإن خففت، كذلك السواك من جنس ذلك. المقصود أن شرعية السواك وشرعية المضمضة في العصر والظهر لا تنافي وجود الخلوف، والخلوف بالضم أفصح، وضبطه بعضهم بالفتح، ولكن مشهور عند أئمة اللغة ضم الخاء خلوفا للصائم. نعم.
مكمل
ضعيف. سوء حفظ. نعم
الصباح
التشديد. نعم نعم عابد لكنه ساء حفظه. نعم
كم
نعم
بسم الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
نعم.
لا افضل الا احسن ورغل منهم ليس عليه الا غسل ثاني غسل
اذا جامع ولم ينجع عليه الغسل. استقرت السنه على هذا واجمع عليه المسلمين وكل اجماع في الجمله. نعم.
ولا يقول ليس عليه الا الغسل
فكان في اول الاسلام ثم نسخ. نعم نعم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى باب سنن الفطرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونفخ الإبل وتكريم الأظفار. رواه الجماعة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وفق لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونفخ الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 ليلة. رواه مسلم وابن ماجه. ورواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وقالوا فيه: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي. باب في الختان. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختتن ابراهيم خليل الرحمن بعدما اتت عليه 80 سنه واختتن بالقدوم، متفق عليه الا ان مسلما لم يذكر السنين. وعن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما: مثل من انت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: انا يومئذ مختون. وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. رواه البخاري. وعن ابن جريج قال: اخبرت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد اسلمت. قال: القي عنك شعر الكفر يقول احلف. قال: واخبرني اخر معه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاخر: القي عنك شعر الكفر واختتن. رواهما احمد وابو داود. باب اخذ الشارب واعفاء اللحيه. عن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزء الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. رواه أحمد ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين، وفر اللحى وأحق الشوارب. متفق عليه. زاد البخاري: فكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. باب كراهية نفس الشيء. عن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنفث الشيء